بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره ولا طابت الآخرة إلا بعفوه ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم أعد رمضان علينا أعواما عديدة وأزمنة مديدة. اللهم تقبل منا الصيام والقيام وتلاوة القرآن، فرج كرب أمتنا واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب تفسيرنا لسورة العصر، وهذا هو اللقاء 20 بعد 100 الأولى. وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. أحبتي في الله، ولكي نصل الحاضر بالماضي نذكر بما مضى، فما زالت وقفتنا مستمرة في رحاب هذه السورة المباركة الكريمة، سورة العصر، والتي يقول الله عز وجل فيها بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بينا منزلة هذه السورة، ثم تكلمنا عن القسم الوارد في صدرها، ثم بينا مفهوم الخسران، وعرجنا على أسباب الخسران على مائدة القرآن، ثم انتقلنا إلى الثلة التي استثناها الله تعالى من الخسران وكتب لهم الفلاح، وأسأل الله تعالى أن نكون منهم ومعهم، آمين. فبين ربنا جل جلاله بعضا من صفاتهم. الصفة الأولى هي صفة الإيمان في قوله تعالى: إلا الذين آمنوا، أي كل جنس الإنسان في خسران إلا أهل الإيمان. بدأنا نتعرف على الإيمان وعلى مراتب الإيمان، وفصلنا في قضية الإيمان، ثم انتقلنا إلى الصفة الثانية، وهي صفة العمل بمقتضى هذا الإيمان، لأن الإيمان هو العلم، العلم بالله والعلم برسول الله والعلم بدين الإسلام. هذا العلم لا بد أن يثمر العمل الصالح حتى يسمى بالعلم، فلا يسمى العلم بالعلم إلا إذا كان نافعا، والعلم النافع هو الذي يثمر العمل الصالح. لذا كانت الصفة الثانية من صفات هذه الثلة هي صفة العمل الصالح في قوله تعالى: وعملوا الصالحات. بدأنا نتكلم عن العمل الصالح وضوابط العمل الصالح وشروط قبول العمل الصالح عند الله رب العالمين، ثم انتقلنا وما زلنا إلى الصفة الثالثة من صفات القوم، وهي صفة الدعوة إلى الله رب العالمين في قوله تعالى: وتواصوا بالحق. ولأهمية هذا الباب أطلنا الحديث فيه، لأنه أصل كل خير، ولأنه سبيل النبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: قل هذه سبيلي، سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. لذا أطلنا الحديث في هذا الباب، اتكلمنا عن مفهوم الدعوة إلى الله عز وجل، اتكلمنا عن فضل الدعوة إلى الله عز وجل، اتكلمنا عن ضوابط الدعوة إلى الله عز وجل، ثم بدأنا نقف أمام جملة من القواعد الكلية المستنبطة من كتاب ربنا ومن سنة نبينا، والتي ينبغي أن يعيها الدعاة إلى الله رب العالمين حتى تثمر الدعوة الخير كله، كما أثمرت ذلك على يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن جاء من بعده من خلفائه وأصحابه ومن تابع أتباعهم من أهل العلم وأهل الفضل إلى قيام الساعة. نسأل الله تعالى أن يحشرنا معهم، أمين. وكان من آخر تلك القواعد التي ما زلنا نقف في رحابها قاعدة الاجتهاد السائغ، وأنه لا إنكار في مسائل الاختلاف التي مصدرها اجتهاد، وده اللي بنقول عليه الاجتهاد السائغ، يعني بعض المسائل الشرعية يختلف حولها أهل العلم لعدم ورود النص الصريح الصحيح في المسألة، فتختلف الأقوال بين العلماء في المسألة الواحدة. هذا النوع اللي مصدره اجتهاد لا إنكار فيه، إن فعلت بهذا أجرت وإن فعلت بهذا أجرت، ما دام لا يوجد الدليل المرجح في المسألة. لكن يستثنى باب واحد في هذا المجال، وهو باب المناظرات والمناقشات لمعرفة قوة الدليل، وده اللي كان بين أهل العلم وطلابهم في كل زمان ومكان في مسائل الاختلاف السائغ، يتناقشون حتى نصل إلى الدليل الأقوى في الباب للعمل به. وبالتالي كان لزاما علينا أن نقف أمام المناظرة وأمام الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها المناظر عند المناظرة. فبدأنا نذكر الأدلة على مشروعية المناظرات من الكتاب ومن السنة ومن عمل السلف الصالح، وعلمنا أن المناظرة تنقسم إلى قسمين: مناظرة محمودة ومناظرة مذمومة. المحمودة التي يكون الهدف فيها الوصول للحق والوصول للدليل والعمل بالحق، أما المذمومة جزاكم الله خير التي يكون الهوى هو الرائد فيها، اتباع الهوى والرأي وعدم الاحتكام للأدلة، فهذا كله مذموم. فذكرنا نماذج على المناظرات من كتاب ربنا، بل وذكرنا أيضا نماذج من سنة نبينا عليه الصلاة والسلام، ثم انتقلنا إلى منهج السلف الصالح والدليل من منهجهم على أن المناظرة في العلم ممدوحة إن كانت الغاية الوصول للحق. في آخر لقاء عرضنا لمناظرة عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه مع الخوارج، ثم بدأنا نقف أمام مناظرة عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أيضا للخوارج، ولم نكمل تلك المناظرة، وقفنا مع بدايتها وقلنا نواصل إن قدر بقاء وكان لقاء، وقد شاء الله تعالى أن نعود بعد شهر الصيام. فتعالوا بنا إخوتي في هذه الليلة نقف أمام مناظرة عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم للخوارج الذين خرجوا على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكفروا الصحابة بل وقاتلوا الصحابة. فعبد الله بن عباس هو حبر الأمة وعالمها، استأذن من أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أن يذهب ليناظر الخوارج من باب الوصول للحق ومن باب الأخذ بأيديهم إلى الحق، وأذن له علي رضي الله تعالى عنه أرضاه. ولذلك يقول عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما: لما خرجت الحرورية اعتزلوا في دار على حدتهم، وكانوا 6000. الحرورية نسبة إلى قرية بالقرب من الكوفة في العراق تسمى حاروراء، تسمى حاروراء. لماذا يسمى الخوارج بالحرورية؟ لأن أول اجتماع لهم عند خروجهم على الصحابة كان في هذه البلدة، البلدة اسمها حاروراء، فسموا الحرورية نسبة للمكان، نسبة للمكان. كما يقال مثلا عن أصحاب الجنسيات المختلفة ينسبون إلى بلادهم، فنقول مثلا هذا مغربي. يعني مغربي؟ يعني بلده المغرب. والمتكلم مصري، يعني بلده مصر. وهذا جزائري، بلده الجزائر. وهذا ليبي، بلده ليبيا. وهذا تونسي، يعني بلده تونس. نسبة للمكان، نسبة للبلد. فالخوارج اجتمعوا فين؟ في بلدة اسمها ايش؟ حاروراء. فعشان كده سموا الحرورية. يبقى لما تسمع لفظة الحرورية في النصوص الشرعية يبقى المقصود بهم من؟ الخوارج، اللي هم كفروا الصحابة وقاتلوا الصحابة، وأولوا النصوص بظاهرها حتى خالفوا منهج الله ومنهج رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم. كان عددهم كم؟ 6000. العدد كان 6000. اعتزلوا في دار على حدتهم، يعني اعتزلوا الناس وبدأوا إيه؟ يمكثون في دار خاصة بهم. ودي من مناهج الخوارج يا إخوة، لأن دايما أصحاب الفرق الضالة أول شيء يبدأوا يحدثونه في دين الله حاجة اسمها العزلة، العزلة عن المجتمع. فيبدأ يعتزل شعوريا ولا شعوريا، لدرجة أنهم مثلا معظم الفرق التي تولدت منهم كفرقة التكفير والهجرة، ودي كانت موجودة في مصر بكثرة في فترة من الفترات، بدأوا يعتزلون المساجد وصلاة الجماعة. لماذا؟ لأنهم يكفرون المجتمع، يكفرون المسلمين، فمعظم الأئمة عندهم إيش؟ كفار، فلا يجوز الصلاة خلفهم. فيبدأ يعتزل، يترك الجمعة والجماعات، ويبدأ في بيوت بعضهم يصلون معا، كل من كان على منهجه يصلي معاه، إنما أنه يصلي في المساجد لا. فبدأ يحرم الجمعة والجماعات ويعتزلون عن المجتمع. ليه؟ لأن هم عندهم مجتمع جاهلي وهم يكفرون المجتمع، فبيقول لك الناس دول كفار فما ينفعش نصلي إيه؟ ورا منهم. وهذا الأثر موجود في كثير من أصحاب الأهواء اليوم، يكفرون المسلمين ويكفرون الحكام ويكفرون السلاطين. وبالتالي ما دام كفر الحكام يبقى كل من يعمل لدى الحكام حكمه ايه؟ كافر عندهم. يبقى الجيش حكمه ايه؟ كافر. رجال الامن حكمهم ايه؟ كفار. حتى الموظفون في الدولة حكمهم ايه؟ كفار. ليه؟ لان هو كفر الرأس. ما دام كفر الرأس هيكفر كل ايه؟ من يعمل تحته. لدرجة اني اذكر من حوالي أكثر من 25 سنة كنت أحفظ القرآن في مسجد من مساجد قومي في مصر، وجاءني أحدهم، أنا رايح للتحفيظ فواقف على المحطة عشان أركب الحافلة اللي بتسموها أنتو البيس، طوموبيل بوس، في فرنسا اسمها إيه؟ بيس برضو، وفي ألمانيا اسمه البوس، البوس كله البوس. احنا بنسميه الاوتوبيس برضه، مش الله، مش لغه عربيه، لغه فرنسيه برضه، صح؟ اوتوبيس. فانا واقف وصاحبنا ده واقف جنبي، هو لا يقرا ولا يكتب ولا علم له البتة، وكان بعيدا عن دين الله مطلقا. فجاه اتلموا عليه الجماعه دول، التحوا ولبس القميص القصير وبقى شيخ الاسلام. فالمهم واقف بجواري، فنظر لي كده وقال لي ايه، مش ناوي تسلم بقى يا شيخ سيد؟ والله هكذا اضحك، طب يا ابني ازاي شيخ سيد وتقول ناوي تسلم؟ شوف التناقض، يعني ازاي شيخ وتقول له مش ناوي تسلم؟ فافتكرته بيهرج، يعني بيهزر. قلت له يا سيدي اشهد ان لا اله الا الله وأن محمد رسول. وبعدين حبيت استفسر منه، يعني قلت له لماذا قلت ما قلت؟ قال لي لأن انت في دولة كافرة وبتعمل في التدريس يبقى انت كافر. اوبا، كانت كلمة صعبة علي قوي. فكظمت غيظي وسكت. هو واقف مع المحطة، الأوتوبيس جه، أنا ركبت، لقيته بيركب معايا، نظرت له كده وضحكت، قلت له وأنت كمان تبقى كافر الآن. قال لي إزاي؟ قلت له الأوتوبيس ده بتاع الدولة. وأنت ركبت أوتوبيس الدولة. طبعا ما عرفش يرد. قلت له يا ولدي تعلم العلم حتى لا تضل، تعلم العلم حتى لا تضل. فالآفة منين يا إخو؟ من الجهل وعدم العلم. وبيبدأ الفكر ده الضال ده يكفر كل العلماء. لماذا؟ لأنه لا يريد العلم، فكل العلماء عندهم كفار. يقول لك بقى علماء سلطان وعلماء مش عارف إيه عشان يسقطهم، فلما يسقطون يبقى هو مش عايز علم، فيبدأ يتكلم بالهوى وبالرأي. تقول له مثلا طيب نشوف العلماء، ما فيش علماء، دول كفار خلاص، واللي ملوش أصل ما تعرفش تتكلم معاه، اللي له أصل ممكن نرجع له، نقول له مثلا تعال القرآن يقول، السنة تقول، قال العلماء، فممكن نحتكم معه. إنما اللي ما عندوش أصول مش ممكن تناظره ولا تتكلم معه. وعشان كده هؤلاء يهجرون ولا يناقشون ولا يجالسون، ما تجلس معهم إنك هتمرض، كما قال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وارضاه، قال لكل داء دواء إلا الحمقى أعيت من يداويها. الأحمق تيجي عشان تداويه أنت اللي تعيا، يمرضك. لماذا؟ لأنه أحمق لا يحتكم للعلم ولا أصول له، فأنت تبقى في وادي وهو في وادي، فهذا لا يناقش. فالجماعة دول عندهم قضية العزلة عن المجتمع، فبدأوا يعتزلوا المجتمع وفي ديار خاصة بهم وخلاص يتعبدون. قال اعتزلوا في دار على حدتهم وكانوا 6000. فقلت لعلي رضي الله عنه وارضاه يا أمير المؤمنين أبرد بالصلاة لعلي أكلم هؤلاء القوم. كان في صلاة الظهر، ومعلوم أن في قضية الصلاة حاجة اسمها التهجير وحاجة اسمها الإبراد. التهجير يعني التبكير، يعني نقيم الصلاة بسرعة، يعني إذا كان مثلا أذان الظهر على 1:30 نقيم الصلاة على 1:55، ده اسمه إيه؟ تهجير، يعني بدري بدري. الإبراد نقعد ساعة بعد الأذان لما الجو يهدأ
والشمس تبدأ يعني تنطفئ حرارتها فنبدأ نبرد بالصلاة. فابن عباس قال له أبرد بالصلاة، يعني تأخر كده في الإقامة لعلي أناظر القوم ثم أرجع أدرك معك الجماعة. فالمناظرة محتاجة نص ساعة، محتاجة ساعة، طيب معك كده ساعة براحتك كده، هروح للجماعة دول أكلمهم وارجع لك نقيم الصلاة. قال إني أخافهم عليك. يا الله، شوف حب الصحابة البعض يا إخوة وحبهم لأهل العلم. أنت تروح لجماعة أهل جهل، والجاهل لا يعرف قدر العالم، ودي قضية خطيرة جدا. والذي لا يعرف قدر العالم قد يهينه ويسبه، بل قال يضربه أو يقتله. لماذا؟ لأنه لا يعرف قدر العلم، بل هو يبغض العلم وأهل العلم، ودي سمة الجاهل، يعني دي علامة من علامات الجهل. لأن النفس جبلت على معاداة ما تجهل، ودي قضية خطيرة قوي. المهم قال إني أخافهم عليك. قلت كلا إن شاء الله، فليست أحسن ما يكون فلبست أحسن ما يكون من حلل اليمن. شوف فقه العلماء بقى إخوة. طبعا ابن عباس حبر الأمة وعالمها، اتربى على إيد النبي عليه الصلاة والسلام، فهو ابن عم رسول الله، وبعد أن انتقل النبي إلى الرفيق الأعلى اتربى على إيد الصحابة رضي الله عنهم كزيد بن ثابت وجابر وعمر الصديق، أخذ العلم عن أكابر الصحابة رضي الله عنهم، فهو العالم المتقن النحرير. فبدأ يلبس أجمل ثياب اليمنية، يعني ثياب غالية جدا وقيمة جدا، يعني لو قلنا بلغة العصر كده عندكم الجلابة المغربية اللي بتتعمل في مراكش وتتشغل باليد، عارفينها دي؟ الحاجات الزوينة دي الغالية. فلبس جلابة وذهب إليه. قال وترجلت ودخلت عليهم، وصل إليه في دار نصف النهار، نحن نكون في صلاة الظهر، وهم يأكلون، هكذا في معظم الروايات، وفيه رواية وهم قائلون يعني نايمين في وقت القيلولة، في نحر الظهيرة. فقالوا مرحبا بك يا ابن عباس، فما هذه الحلة اللي انت لابسه ده؟ على طول الإنكار. وده الفارق يا إخوة بين الجاهل والعالم. الجاهل دايما له علامة إنه يتسرع في الإنكار بخلاف العالم. العالم قبل أن ينكر المنكر يفكر في المآلات اللي هتترتب على إنكار المنكر. يعني إيه؟ ما احنا قلنا من ضوابط تغيير المنكر ألا يؤدي إلى منكر أشد. فإذا أدى تغيير المنكر إلى منكر أشد يحرم التغيير، وألا يؤدي لمنكر مساو يبقى أنت عملت إيه؟ المنكر ده درجته 10%، جبت لنا منكر تاني برضه درجته 10%، عملت إيه؟ ما كنا اللي نعرفه أحسن من اللي ما نعرفوش ولا إيه؟ ما هو خلاص هو كان منكر 10%. طب إذا تم تغيير المنكر بمنكر أخف، أن أقول لك يسن التغيير. طب إذا كان تغيير المنكر هيزال تماما، يجب التغيير. يجب إيه؟ التغيير، ونحل محله المعروف. ففي علم في التغيير. فالعالم قبل ما يغير بينظر، أنا مثلا كوب الماء ده محطوط هنا خطأ، ماشي؟ الجاهل يجي يعمل إيه؟ يروح ماسكه ورميه وممكن يكسره. تيجي إدارة المسجد تعمل له مشكلة وتطرده من المسجد، ما تدخلوش تاني، ولا إيه رأيك؟ عشان كوباية مية يبقى عشان كوباية مية هيخسر المسجد ويخسر الجماعة، مش كان خلى كوباية المية؟ صح؟ لكنه عشان ما عندوش علم تعجل. العالم لا يفكر، طيب كوباية المية دي مين اللي حطها هنا؟ دي إدارة المسجد. طيب مكانها خطأ، قبل ما شيلها مين اللي حطها من الإدارة مثلا؟ يقول لي مثلا الحاج زيد رئيس مجلس الإدارة، أروح للحاج زيد السلام عليكم. وعليكم السلام، واخده في حضني وأقبله كذا، بارك الله فيكم، أنا لقيت كوباية الماء محطوطة في مكان خطأ، فمش ممكن نعدل ونحطها في مكان الثاني؟ ممكن هو يقول لي لا هي كده مش خطأ، أصل إحنا عندنا ظروف معينة ما ينفعش نحط الكوباية غير هنا. يبقى أنا فهمت، أنا كنت فاهم خطأ، لو كنت بادرت بالتغيير في الأول كانت تبقى مشكلة، لكن لما رحت للمسؤول واتناقشت معاه فهمت إن هو مكانها هنا صح، وأنا اللي فهمت إيه؟ خطأ. وصلت دي؟ ده العلم. وقت البيوت من أبوابها، ده العلم. قبل ما أغير أفكر إيه اللي هيترتب على تغيير المنكر ده؟ بس. فالجاهل على طول بدون ما يفكر بينكر، ودي قضية خطيرة جدا. مجرد أن وجدوا عبد الله بن عباس يلبس حلة ثمينة غالية جميلة أنكروا عليه، قالوا وشوف حتى يقولوا ما هذه الحلة؟ طب استفسر، اعرض المسألة كده باستفسار وأدب، أنت تلبس ملابس يمنية غالية الثمن، فهل هناك دليل في الكتاب أو السنة يدل على الجواز؟ يبقى أنت طالب علم عايز تتعلم، ما هذه الحلة؟ كأنهم أنكروا عليه أن يلبسها. قلت، شوف أدب العالم بقى، وعليكم السلام، ما تعيبون علي؟ بيسألهم سؤال، بتنكروا علي إيه؟ لقد رأيت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن ما يكون من الحلل. ده أنا شفت النبي اللي أنتم ما شفتهوش ولا تعرفوه، أنا شفت النبي يلبس أفضل الثياب، ونزلت كل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. أو نص من القرآن وفعل النبي محمد، هكذا العلماء لا يتكلمون إلا بالدليل، لأن الدين قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، هذا هو ديننا. ولذلك يا إخوة أقول لكم في أمر الدين المسلم لا رأي له، إنما الرأي في أمر الدنيا. أنا ممكن يكون لي رأي في كوباية الشاي، إنما في أمر الدين لا، ما فيش رأي للمسلم. قال الله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وقال تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره صلى الله عليه وسلم، الهاء هنا تعود على النبي، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. مشكلة كبيرة جدا. فقضية الدين لا رأي لنا، إنما الحكم لله والحكم لرسوله عليه الصلاة وأزكى التسليم، وعلي وعليك السمع والطاعة فقط، ده الدين. ولذلك شوف عمر بن الخطاب الفاروق رضي الله عنه وأرضاه لما وقف أمام الحجر، خاطب الحجر الأسود في مكة في الكعبة وقال أيها الحجر إني أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، وإن كان ابن عباس راجعه في هذه أنه ينفع ويضر بأمر الله، لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت النبي يقبلك ما قبلتك ثم قبله وقال هكذا فعل النبي. يعني ملناش رأي هنا، النبي قبل نعمل ايه؟ نقبل. سيدنا علي بن أبي طالب يعلمنا المنهج ده في قضية المسح على الخف. السنة ان احنا بنمسح على الخف من اعلى ولا من اسفل؟ من اعلى مش من اسفل، مع ان العقل يقول ايه وانا ماشي اللي بيجي الغبرة من تحت ولا من فوق؟ انا بمشي من تحت يبقى امسح من تحت. لا، النبي مسح منين؟ من اعلى الخف. فعلي علمنا الادب، يقول لو كان الدين بالرأي لكان باطن الخف اولى بالمسح من ظاهره. يبقى ديننا مش بالرأي، ديننا قال الله قال رسوله بفهم الصحابة رضي الله عنهم وارضهم اجمعين. ماليش انا رأي في الدين. عشان كده ان الخطأ انك تيجي تقول لي ايه يا عم الشيخ ما رأي الدين في كذا، نقول لك لا خطأ، الدين مش اراء، الدين احكام. تقول لي ما حكم الدين في كذا، الرأي ده برأيي انا، انما الدين حكم. ففي الدين ملناش الا السمع والطاعة. اما في امر الدنيا بقى ليك رأي، واحد يشرب الشاي الاخضر، واحد يشرب الشاي الاحمر، واحد ما يشربش الشاي خالص، ده رأيك وده منهجك، انت حر. في الاكل ليك رأي، واحد ياكل الطنجية، واحد ياكل الطاجين، واحد ياكل فول مدمس، ده رأيك انت حر. ها، واحد ياكل الطاجن التونسي والهريسة، ده رأي. في اللبس كرجل مش كامرأة، لأن المرأة ملهاش رأي في اللبس، لابد أن تتزيى بزي الشرع، لا حجاب شرعي، إنما الرجل البس ما شئ بشرط ابعد عن المناهي الشرعية في اللباس. النبي نهى مثلا عن الحمار إذا كان أحمر سادة خالص، إنما الأحمر اللي فيه ألم أسود أو فيه شغل لا حرج، إنما أحمر أحمر لا منهي عنه مثلا في بعض النصوص. الحرير ممنوع للرجال يبقى ملبس الحرير، الذهب ممنوع للرجال ملبس الذهب، لكن هلبس بقى جلابة مغربي، هلبس قميص مصري، هلبس مش عارف عباءة، البس، هلبس لبس غالية، البس. كل من حرم زينة الله التي أخرجه والطيبات من النفس، خلاص. يبقى في أمر الدنيا من عادات وأعراف افعل ليك رأي، إنما في أمر الدين نقول لك لا. وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وإن كل بدعة ضلالة، وإن كل ضلالة في النار. ولذلك أضرب لكم مثالا بسيطا جدا يمكن يكون يعني نفهمه بسرعة وسهولة. الصحابة ظلوا مع النبي بمكة كم سنة؟ 13 سنة، صح؟ يعذبون وينكل بهم ويطردون، مرة إلى الحبشة ومرة إلى الحبشة، هجرتان إلى الحبشة. ومعروف يا إخوة أن العرب عندهم نخوة، صح؟ وعندهم شكيمة، وعندهم شجاعة وعزة نفس. كيف العربي ده يصبر على هذا الإذاء وهذه الدنية 13 سنة؟ مش لازم تفكر؟ لأن في دين بيحكمني الآن. أنا لو ما عنديش دين العرب كانت الحروب لا تنقطع بينهم على أتفه الأسباب، ما بالك بطرد وأخذ المال والقتل، وده كله صبر 13 سنة. أيوة، حتى انتقلوا للمدينة، وبعدين اسمع قالوا ليه أذينا. يا الله، أذينا للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الإذن جالهم منين؟ من عند الله. الآن أذنا لكم إنكم تستردوا الحقوق. ياه، يبقى دي قضية إيه بقى؟ قضية دين. يبقى اللي صبر العرب 13 سنة رغم شكيمتهم إن في دين بيحكم، قال اصبر يبقى نصبر، ولا إيه؟ مش النبي كان يقول صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة؟ والنبي أمر بكف اليد في الفترة المكية، يبقى لازم نلتزم. يبقى في أمر الدين ما فيش رأي، في قال الله قال الرسول، وإحنا علينا السمع والطاعة والتنفيذ. إنما في أمر الدنيا لك رأي براحتك بقى. فعشان كده العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة، خلاص. لأن أعلم الناس بمراد الحق بعد رسول الله هم أصحاب النبي، إنهم أخذوا العلم عن من؟ عن رسول الله. فهو ابن عباس يأصل للمسألة بالدليل الشرعي. خلاص خرجنا من قضية اللباس أهو، خلاص بالدليل من القرآن والسنة. قالوا فما جاء بك؟ المفترض بقى عالم بيأصل بالدليل كده نسمع ونطيع ولا إيه؟ نيجي احنا بقى نناقشه، طب احنا على حق ولا على باطل؟ صح؟ اللي احنا فيه ده ايه؟ لا، ده الجاهل عنيد. اسمع ماذا قالوا؟ ما جاء بك؟ طب سيبنا من دي، انت جيت ليه؟ طيب، قلت لهم اتيتكم من عند اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم المهاجرين والانصار. شوف تأصيل العلماء. ومن عندي ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وصهره. من هو ابن عم النبي؟ علي بن أبي طالب. زوجته من؟ فاطمة بنت رسول الله، يعني صهر النبي، ابن عم النبي وصهر النبي، ومش وأمير المؤمنين أبو الحسنين سيدي شباب أهل الجنة الحسن والحسين. شو المناقب دي كلها؟ كفروه، كفروا علي. عشان انت ما تزعلش مثلهم، يبدعوا العلماء وكفروهم في زماننا. انا يا اخي ده كفروا مين؟ علي ابن ابي طالب. طيب المهم، وعليهم نزل القرآن. اللي انا جاي لكم من عندهم دول عليهم نزل القرآن، الله أكبر. فهم أعلم بتأويله منكم، يعني هم أعلم بتفسير القرآن منكم. تخيل القرآن نزل على النبي، هم حوالين من النبي، جبريل يأتي النبي وهم قاعدين مع النبي. يا مين أعلم بتفسير القرآن؟ اللي قعدوا مع النبي، ونزل القرآن وهم في جوار النبي، وشرح النبي لهم القرآن عليه الصلاة وأزكى التسليم. طيب، قال وليس فيكم منهم أحد. يا الله، يعني لو فيكم حد من الصحابة هنقول علماء ولا إيه؟ عندكم العلم، إنما أنت ما عندكوش حد من الصحابة أصلا، يعني لستم من أهل العلم، لستم من أهل العلم. لأبلغكم ما يقولون وأبلغهم ما تقولون. الله أكبر، شوف أدب العالم. أنا أجد لكم من عند السلة المباركة دي عشان أقول لكم ماذا يقولون من علم، وأنقل كلامكم لهم. شوف هتردوا بإيه عشان أرد، أنقل للصحابة. فقال بعضهم لا تخاصموا قريشا فإن الله يقول بل هم قوم خصمون. سورة الزخرف آية 58. ودي أول الجهل. الآية دي يا إخوة نزلت في الوثنيين عباد الأصنام من قريش، يعني في الكفار الأصليين. هم نزلوا على مين؟ على عبد الله بن عباس ابن عم النبي. يعني كفروا ولا كفروا؟ خلاص كفروا عبد الله بن عباس رضي الله عنه. الله أكبر، عشان تعرف الجهل ماذا يصنع بصاحبه. قال ابن عباس وما أتيت قوما قط أشد اجتهادا منهم مسهمة وجوههم من السهر كأن أيديهم وركبهم تثني عليهم فمضى من حضر. يا عايز يقول لنا اوعى تغتر بكثرة عبادة الجاهل، قد يكون أعبد الناس وهو أجهل الناس. وياما عباد يا إخوة وقعوا في الضلال، وقعوا في الكفر بسبب الجهل وعدم العلم، بسبب الجهل وعدم العلم. لذا قال فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. العلم قبل القول والعمل، لازم نتعلم أولا. فالجماعة دول أهل عبادة، صيام وقيام وتلاوة قرآن، شغل عالي قوي. طيب، فقال بعضهم لنكلمنه ولننظرن ما يقول. طب ما نتكلم معاه ونسمع ماذا يقول. قلت هاتوا ما نقمتم على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن عمه. إيه اللي مزعلكم من الصحابة؟ وإيه اللي مزعلكم من ابن عم رسول الله علي بن أبي طالب؟ أنتوا كفرتموه ليه؟ إيه السبب؟ ودايما كده العلم يا إخوة، واحد يقول لك مثلا فلان ده مبتدع مثلا، تقول له طيب الله يكرمك لماذا هو مبتدع؟ ماذا قال وماذا فعل؟ وهل هذا القول بدعة؟ وهل هذا الفعل بدعة؟ ولا أنت اللي مش فاهم؟ فلازم نسأل عن الحيثية. أنتوا زعلانين من علي ليه؟ زعلانين من الصحابة ليه؟ ده السؤال. قالوا ثلاث، في عندنا ثلاث مسائل بسببها كفرنا عليا ومن معه. الله أكبر، ثلاث مسائل. قلت ما هن المسائل الثلاث؟ أخبرونا بهم. قال أما إحداهن فإنه حكم الرجال في أمر الله، وقال الله إن الحكم إلا لله، سورة الأنعام 57. ما شأن الرجال والحكم؟ أدي أول مسألة. لأن لما اختلف علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه مع ابن عمه معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما، واحتدم القتال بين الفريقين، معاوية أراد تحكيم القرآن، لا يريد أن تستمر المقتلة، فأمر جنده برفع المصاحف على أسنة الرماح طالبا وقف القتال من أجل تحكيم القرآن. فعلي قبل أن نحكم القرآن، فالخوارج كفروا علي. كيف يقبل أن يحكم الرجال في القرآن وبنص القرآن الله يقول إن الحكم إلا لله؟ يبقى هو كافر خلاص. هم فهموا الآية خطأ، ودي الآفة يا إخوة. بعض الناس لقلة علمي بياخد ظاهر الآية ومش عارف معناها إيه ولا عارف تفسيرها، ويبدأ يحكم بها على الناس. أدي واحد قال لهم ماشي، قلت هذه واحدة، أدي أول مسألة. قال وأما الثانية فإنه قاتل ولم يسب ولم يغنم، في قتال بينه وبين معاوية لم يأخذ سبايا ولم يأخذ غنائم. الله أكبر، إن كانوا كفارا لقد حل سبيهم، ولئن كانوا مؤمنين ما حل سبيهم ولا قتالهم. شوف الفهم السقيم بقى والعقيم. قال وبيقاتل معاوية الآن، إن كان معاوية ومن معه مؤمنين لا يجوز قتالهم، لأنهم معتقدين أن القتال لا يكون إلا للكفار فقط، مع أن لو قرأوا القرآن بتدبر يجدون قول الله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، هو بنص القرآن. لكن الجاهل تغيب عنه النصوص، يأخذ نص ويترك نصوصا وهكذا. المهم، فالجماعة دول إذا كانوا كفار كان يجب ياخذ منهم سبايا، ياخذ النساء سبايا والاموال غنيمه. اما ان كانوا مؤمنين ما ينفعش يقاتلهم اصلا. قال لهم طب دي الثانيه ماشي. قلت هذه ثنتان فما الثالثه؟ قالوا ومحى نفسه من امير المؤمنين، فان لم يكن امير المؤمنين فهو امير الكافرين.
الله أكبر.
لما بدأ الصلح مع معاوية فعلي بيكتب يعني هذا ما صالح عليه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، قال مهلا لن نبيعك بعد، فلا تكتب أمير المؤمنين، اكتب علي بن أبي طالب. فرح محاها يعني مسحها وأزالها، قال من علي بن أبي طالب. قالوا مدام شال كلمة أمير المؤمنين يبقى هو إيه؟ أمير الكافرين، فرحوا مكفرين. عرفنا المسائل الثلاث، عرفناهم هم أول واحدة مع بعض كده، إنه قبل تحكيم الرجال في القرآن وربنا يقول إن الحكم إلا لله، أدي واحد. اثنين، قاتل ولم يسب ولم يغنم، فإن كانوا مؤمنين لا يجوز قتالهم، وإن كانوا كافرين يبقى لابد أن يسبي نساءهم ويأخذ أموالهم ولم يفعل. الثالثة، محى نفسه من أمير المؤمنين يبقى هو أمير الكافرين. دي مسائلكم. نعم، قلت هل عندكم شيء غير هذا؟ وده أدب المناظرة، استمع للخصم جيدا حتى يفرغ وما تستعجلش بالرد، حتى يفضي الجراب اللي عنده اللي انت بتسميها الميكا، الميكا الشنطة يعني، يفضي الميكا وبعد كده ترد عليه مسألة مسألة. فبيسألهم قلت هل عندكم شيء غير هذا؟ قالوا حسبنا هذا، يكفينا دول بس رد علينا، هنرد عليكم. قلت لهم أرأيتكم إن قرأت عليكم من كتاب الله جل ثناؤه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ما يرد قولكم أترجعون؟ شوف فقه العالم يحط شرط الأول، أنت عندكم ثلاث مسائل، طيب لو جاوبناكم عليهم بالدليل ترجعوا للحق وتستقيموا ولا لا؟ ما دي احنا مش جايين نجادل، احنا جايين من اجل الحق عشان ناخذ بايديكم للحق. قالوا نعم. طبعا كلام جميل. قلت اما قولكم حكم الرجال في امر الله فاني اقرا عليكم في كتاب الله أن قد صير حكمه إلى الرجال، يعني بنص القرآن ربنا أمر الرجال يحكموا. الله أكبر، تعالوا نشوف. في ثمن ربع درهم فأمر الله تبارك وتعالى أن يحكموا فيه. أرأيت قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم. يا الله، فعصفورة تصطاد في الحرم، تصطاد في الحرم مين اللي يحكم؟ اتنين من الأهل العادل مش واحد كمان، عصفورة هي محتاجة اتنين. ده احنا نقول للشيخ سيد يحكم لنا، نقول للشيخ رياض يحكم لنا، ولا ايه يا شيخ رياض؟ واحد محرم اصطاد عصفورة يعني يقول له يذبح مكانها كفاها خلصت صح؟ الاسلام يقول لك لا، ما تحكمش فيها لوحدك يا شيخ رياض، تجيب معك الشيخ سيد. ليه؟ لان بنص القرآن يحكم فيها ايه؟ بيها ايه؟ ذوى عدل. ولذلك سيدنا عمر بن الخطاب كان في الحج امير المؤمنين عمر، فجاءه سائل ومعه أخوه، استبقت أنا وأخي هذا فاصطاد كذا، فهم محرمين، فما الحكم يا أمير المؤمنين؟ اصطاد طائر، قول بطة ولا بجعة ولا أي حاجة. قال انتظرا، ثم دعا رجلا من أصحابه، فقلت في نفسي أخوه بقى أمير المؤمنين لا يستطيع أن يحكم في طائر، ثم فين العلم دوله أمير المؤمنين مش عارف يحكم لنا الدجاجة؟ سمعها عمر نداد، تعال يا هذا هل قرأت سورة المائدة؟ قال لا يا أمير المؤمنين. قال هل تعرف من هذا الرجل الذي دعوته؟ قال لا يا أمير المؤمنين. قال لو قرأت المائدة وعرفت هذا الرجل لأوجعتك ضربا. لقد قال الله تعالى في سورة المائدة يحكم به ذوى عدل منكم، وهذا الرجل عبد الرحمن بن عوف صحابي رسول الله. أنا ما جبتهوش عشان أنا مش عارف الحكم ده، أنا جبته عشان ربنا أمرني بده، لما أجي أحكم في ده لازم أجيب معايا واحد كمان. الله أكبر. يبقى حكم الرجال ولا لا في طائر؟ يا بالله عليكم، تحكيم الرجال في طائر أولى ولا تحكيم الرجال في دماء المسلمين أولى وحقن دمائهم؟ ده مش بس كده، تعالوا نشوف. قال وكان من حكم الله أن صيره للرجال يحكمون فيه ولو شاء حكم فيه، فجاز من حكم الرجال. أنشدكم بالله، أحكم الرجال في صلاح ذات البين وحقن دمائهم أفضل أو في أرنب؟ ممكن اصطادوا أرنب، إيه رأيك؟ قالوا بلى بلى هذا أفضل. كده كويس، احنا فهمنا دي. ده مش بس كده، هيجيب لهم دليل آخر من القرآن. قال وفي المرأة وزوجها. قال تعالى وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. سورة إيدي النساء الآية 35، لما يحصل خلاف بين زوجين هاتوا حكم من أهل الزوج وحكم من أهل الزوجة عشان يصلح بينهما. يعني بيحكم الرجال في إيه؟ في بضع امرأة، في زواج. اسمع، قالوا قال لهم فنشدتكم بالله، حكم الرجال في صلاح ذات بينهم وحقن دمائهم أفضل من حكمهم في بضع امرأة. قالوا اللهم بل في حقن دمائهم وإصلاح ذات بينهم. قال لهم خرجت من هذه، يعني أول مسألة خلاص كده فهمتم أن أنتم خطأ؟ قالوا نعم. ما يقدرش يقول لا، الأدلة واضحة مش محتاجة تأويل. طيب، عشان كده يا إخوة أهل العلم وأهل السنة من صفاتهم الإكثار من الأدلة والبراهين والآيات من الكتاب والسنة، لا يتكلمون بالرأي أبدا. قلت وأما قولكم قاتل ولم يسب ولم يغنم، المسألة الثانية بقى، أفتسبون أمكم عائشة؟ يا الله، لأن أمنا عائشة رضي الله عنها كانت مع معاوية وكان خروجها أصلا للإصلاح رضي الله عنها ولإحقاق الحق، لأن معاوية كان يطلب بدم عثمان رضي الله عنه وأرضاه الذي قتل وهو صائم وهو يقرأ القرآن رضي الله عنه وأرضاه. فمعنى كده لو هنسبي ينفع نسبي أمنا أم المؤمنين تبقى في السب وهي زوجة النبي الأمين؟ اسمع معي ماذا قال لهم، تستحلون منها ما تستحلون من غيرها وهي أمكم، فإن قلتم إنا نستحل منها ما نستحل من غيرها فقد كفرتم، وإن قلتم ليست بأمنا فقد كفرتم. قال الله تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، بنص القرآن عائشة أمنا، فلو قلت لا مش أمي يبقى كفرت لأنك كذبت القرآن، ولو قلت إنها أمي أم المؤمنين وتقول لي نسبيها يبقى كفرت إنها زوجة النبي، كيف تقع في السبي؟ فأنتم يا قوم بين ضلالتين فأتوا منهما بمخرج، اخرجوا لنا من دي بقى. فنظر بعضهم إلى بعض فقال لهم أخف خرجت من هذه، دي كمان فهمتوها؟ قالوا نعم. فهمنا دي. التالتة بقى، وأما قولكم محى نفسه من أمير المؤمنين فأنا آتيكم بما ترضون. قد سمعتم أن نبي الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية صالح المشركين، فقال لعلي رضي الله عنه وارضاه: اكتب يا علي هذا ما صالح عليه محمد رسول الله. قالوا: لو نعلم أنك رسول الله ما قتلناك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: امحو يا علي، اللهم إنك تعلم أني رسول الله، امحو يا علي واكتب هذا ما صالح عليه محمد ابن عبد الله. الواقعة بنصها حدثت مع النبي، ومن اللي كان بيكتب؟ علي بن أبي طالب. لدرجة أن في الواقعة دي علي يعني كيف أمسح رسول الله؟ قال: لا أفعلها يا رسول الله، ما أقدرش أنا أمحي كلمة رسول الله. قال: يا علي أشر عليها. فين هي؟ هي دي. فمحاها النبي بيده، ما تصلوا عليه، عليه الصلاة وأزكى التسليم. قال: فوالله لرسول الله صلى الله عليه وسلم خير من علي، وما أخرجه من النبوة حين محى نفسه. أخرجت من هذه، هي مش مجرد كتابة، لا. قالوا: نعم. فرجع منهم 2000، وخرج سائرهم فقتلوا على ضلالتهم، قتلهم المهاجرون والأنصار. هذا الحديث أخرجه الإمام النسائي في الكبرى، السنن الكبرى، والبيهقي أيضا، وعبد الرزاق في مصنفه، والطبراني في الكبير، والحاكم في المستدرك. وقال: حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، ووافقه الإمام الذهبي وصححه الهيثمي في مجمع الزوائد رضي الله عنهم أجمعين. فانظر إلى أدب المناظرة وإلى ضوابط المناظرة في فقه عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما. فمن هذه المناظرة نستنبط عدة فوائد. كم بقي على النداء؟ 8 دقائق. ما شاء الله خير. أول فائدة يا إخوة من خلال هذه المناظرة: حرص أهل الحق على هداية من ضل عن الطريق. لازم يكون عندنا الهم ده يا إخوة، يكون همك كمسلم أن تأخذ بيد الناس إلى رحمة الله. ما تقولش ماليش دعوة وأنا مالي، نقول لك لا، كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ما تقولش الله تعالى يقول: لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. الآية دي بعد ما تقوم بواجبك من الأمر المعروف والنهي عن المنكر، ودي في حق من بلغته الحق فاعترض وأبى وصد وحارب وعاند، إنما غيره فلا. لازم تبذل ما في وسعك لهداية الناس وبذل الأسباب. الفائدة الثانية: مشاورة أهل الحق من الحكام الشرعيين والعلماء الربانيين، كما فعل ابن عباس مع علي رضي الله عنه وأرضاه. ودي محتاجة لمزيد تنبيه يا إخوة. لا ينبغي لطالب علم أن يتحرك إلا بعد مشورة أهل العلم والرجوع إليهم ومشاورتهم. ابن عباس كان يستطيع من نفسه بدون أن يذهب لعلي ويذهب للخوارج ولا إيه ويناظرهم، ده عالم. لكن عنده حاكم شرعي، عنده ولي أمر المسلمين، كيف يأتي إلى هؤلاء ولم يستأذن منهم؟ فراح يستأذن من مين؟ من علي. وعلي في نفس الوقت هو عالم الصحابة رضي الله عن علي، ولا شك أن عليا أعلم من عبد الله بن عباس. فيبقى لازم نستشير العلماء ونكون رجعين لهم، لأن في مشورتهم العصمة من الزلل. إن دايما يا إخوة العلماء بيكونوا أبصر أبصر بالأحكام ومناطاتها. ولذلك كما قال سفيان الثوري رضي الله عنه: الفقه رخصة من ثقة، فالتشدد يحسنه كل أحد. العالم حقا عنده تأصيل شرعي يقدر يضبط لك المسائل، ودي قضية قد تغيب عن كثير منا، فلابد أن نفهم هذا الباب العظيم. الفائدة الثالثة: جواز مناظرة أهل الباطل من المبتدعة والكفرة، بل واستحباب أو وجوب ذلك إذا كان ثم مصلحة متحققة، ولا تكون المناظرة في ملأ كما يحدث الآن في وسائل الإعلام. ابن عباس راح لهم فين؟ في ديارهم، ما قالش نجمع الناس عشان يسمعونا. ليه؟ ربما يفتن العامة. فاللي بيحصل الآن في المناظرات على شاشات التلفزيون والفضائيات في بلاد المسلمين، اللي بيحصل يجيب لك مثلا واحد مبتدع، ويجيب لك مثلا واحد داعية، المذيع بتاع البرنامج مع المبتدع، وجميع الاتصالات اللي هتيجي أثناء البرنامج مع المبتدع، وأصبح الداعية لوحده أمام جيش من المبتدعة. يجي مثلا يدي الفرصة للمبتدع ينشر البدعة بتاعته والباطل، ياخد له ربع ساعة، سرد لنا 20 شبهة مثلا، رد يا عم الشيخ، يجي عم الشيخ يرد، يبدأوا يقطعوه، طب معلش في اتصال، واتصال برضو ضده، معلش مش عارف ايه، ومناقشات، يعلي الصوت. ضاع وقت عم الشيخ ما ردش غير على شبهة واحدة، وفضلت كم شبهة؟ 19 شبهة بلا رد، تلقاها عامة الناس وبسطاء الناس، فضاع الحق. وفي الغالب بيكون أهل البدع عندهم هدوء عجيب في البرامج دي، يبدأ يستفز عم الشيخ، عم الشيخ يغضب ويعلي صوته وهو قاعد يضحك، الناس يقولوا مين اللي قاعد معاه الحق؟ المبتدع. شوف هادي ازاي وكلامه جميل ازاي ومؤدب ازاي، شوف الشيخ بيغلط ازاي. لان عم الشيخ ما عندوش علم اصلا، لانه لو عنده علم ما كانش جالس في المجلس ده اصلا، لان المناظرة تكون عند ضرر المصلحة راجحة. هنا ما فيش مصلحة، هنا كله ضد الاسلام، فوجودك بيثبت تلك الاباطيل، ولن تستطيع ان ترد، بل هتطلع في النهاية أنت اللي وحش، والإسلام هو اللي وحش، وأنتم متشددون، وأنتم متنطعون. فنقول لك لا، إذا كان ثم مناظرة تبقى على أضيق نطاق وبعيد عن عامة الناس لإحقاق الحق فقط. ورحم الله ابن باز لما قالوا له إن اللي اسمه أحمد الخليلي ده بتاع عمان، اللي عند كابوس ده، ودول من الإباضية وفرقة من الخوارج هم، قال يريد أن يناظرك في الحرم المكي، وكان لسه أحمد خليل ده صغير كده في السن، فرفض ابن باز رحمه الله. فالناس تعجبوا، قالوا كيف ترفض مناظرة هذا القزم؟ قال: كيف آتي بمبتدع في الحرم المكي في أطهر بقعة ليسرد شبهاتها على الناس؟ شوف حرص العالم ده، ما ينفعش يجي هنا ويسد الشبهات. رحم الله ابن باز. الشيخ الألباني رحمه الله، واحد كان في زمانه يدعي علم الغيب، علم ايه؟ الغيب، ويريد ان يناظر الشيخ، قال لهم هتقول البيت عندي خاص، يجيني على البيت، ده ما ينفعش يناظر في ملأ، هتقول البيت تعال. فراح للشيخ على البيت، دخل عليه، فقال له الشيخ جملة واحدة، قال: انت تعلم الغيب؟ قال: نعم. قال: إذن سوف أناظرك في هذه المسألة بشرط واحد. قال: وما هو الشرط؟ قال: انتهت المناظرة. لو كنت تعلم الغيب لعلمت شرطي. ولا إيه؟ مش تقول بعلم الغيب، فين الشرط بتاعي؟ فبهت الذي ابتدع. فإذا المناظرة تكون في أضيق النطاق وإحقاقا للحق، ولا تعرض على عامة الناس وبسطائهم حتى لا يفتنوا بتلك الشبهات. طبعا الوقت دخل والمقام ضاق، فنكتفي بهذا القدر، فإن قدر بقاء وكان لقاء واصل أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.